يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة التي يشعر ظاهر الآية الكريمة أن الله عز وجل قد استأثر بها في علمه، استعراضها الواقع وتسليط الأضواء عليها من مجموع ما ورد بالتفاسير، نحاول أن نمر به على قدر الإمكان على قدر ما يتسع له المجلس إن شاء الله. أولا المقدمة اللي يجب أن توضع في صدر الموضوع أن القرآن الكريم عند اصطلاحات، وهي الاصطلاحات يتميز بها كل علم. يعني نعرف أن علم التاريخ باصطلاحات معينة، علم الرياضة الرياضيات باصطلاحات معينة، علم التاريخ علم الفلسفة باصطلاحات معينة. على العلوم يعني دائما العلوم بها اصطلاحات معينة، القرآن الكريم إلى اصطلاحات الخاصة. أحيانا يعبر عن القيامة بأنها الساعة، يسمي القيامة بالساعة، ولذلك هذه ونظائرها الواقع مما يقف عقبة في طريق ترجمة القرآن إلى لغة أخرى. والآن أكو بعض المسلمين الغيارة اللي يحاولون أن ينقلون معارف القرآن إلى الأمم الأخرى. ما أدري عاد السائل اللي مطالع من عندكم أو قارئ ما يكتبه المستشرقون عن القرآن، مستشرقون يكتبون عن القرآن، ومو بس المستشرقين، لا وأبناءنا اللي تربوا على أيدي المستشرقين أيضا. يعني أنا شفت فد كاتب، ومع الأسف شيعي، أي بلا، شفت هذا لما يجي يعني يريد يبين أن القرآن الكريم احتوى على عناصر أسطورية، على عناصر يكاد يكون يقول أنها خرافية، ويحمل شهادة الدكتوراه. هنا هذا الواقع لما واحد يكتب طبيعي يعني ما يقدر يسميه، يعني دول الملاحدة انت ما يقدر تسميه، لا يقدر تسميه حنبلي ولا يقدر تسميه شافعي ولا يقدر تسميه شيء، يسميه ملحد واستريح. الواقع هو هذا، دول الملاحدة. فهؤلاء لما يكتبون شيء يعكسون عن القرآن، يعكسون عن القرآن الكريم بأن مجموعة من الأفكار البدائية، مجموعة من القضايا التي جاء بها محمد لتلبية حاجات مجتمع بدوي محدود. زين، طبيعة الحال هذا المعنى اللي يعز على الغيارة من المسلمين، كل واحد يهم أن تنتقل معارف القرآن وعلوم القرآن وأهداف القرآن ومحتويات القرآن مضامينه ينقلها إلى لغات حية حتى الناس تطلع على ما في القرآن. لأن بطبيعة الحال الآن لما تلزم لك إنجليزي وتدعو للإيمان بالقرآن يقول لك أنا ما أحسن اللغة زين، ولما تلزم مثلا لغة أخرى فواحد أفرض أوروبي بفرنسي أفرض أو من اللغات الصيني مثلا أي لغة شرقية أو غربية قد يعتذر بعدم فهمه للغة العربية، لكن يقول لك تسهيلا لإيصال معارف القرآن إلى الناس خلينا نقوم بالترجمة حتى إذا ترجمنا نقدر بها المعنى الثروة الضخمة التي أنزلتها السماء للأرض ننقلها إلى أفكار الناس. لكن المشكلة أن الترجمة ما راح تؤدي المطلوب. ليش ما تؤدي المطلوب؟ لأسباب. أول سبب إعجاز القرآن الكريم ما يتوقف على الناحية المضمونية، يعني التفت للقرآن إنما صار معجزة، مو صار معجزة يعني بالناحية المضمونية بس، يعني العلوم أفرض أو مضامين الآيات، يعني مثلا الأحكام الشرعية الله عز وجل أفرض يقول السرقة حرام أو الزاني حكم الجلد مثلا أو السارق تقطع يده أو العمل الفلاني، هذا يعني هالمضامين ما تألف إعجاز للقرآن. إعجاز القرآن يجي من جوانب، جانب من الجوانب إعجاز القرآن يجي من الهيئة التركيبية للقرآن ومن اللفظ، إيقاع اللفظ المموشق الموجود بالقرآن، هذا يشكل قسم كبير من إعجاز القرآن. يعني أنت عندما تقرأ القرآن مو كأنك تقرأ حروف، لا، كأنك تشاهد لوحة مرسومة قدامك ولوحة رائعة شاخصة متحركة يعني بها روح بها حياة. عندما تقرأ القرآن مو تقرأ يعني فد صفحة جامدة، لا، تقرأ فكر حي أمامك يرسم لك اللوحات بصورة شاخصة. شوف مثلا، شوف لاحظ هالصورة من مشاهد القيامة اللي يرسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. صورة، صورة حية بها متانة وبها إيقاع فخم وبها لون من الرعب اللي يصل إلى الأعماق. طبعا هذا ميزة كلام الخالق، أنت لما تريد تيجي تنقل هالصورة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية راح تفقد خواصها تماما. يعني هالإيقاع الموسيقي الموجود بها مثلا لما تريد تنقل والصبح إذا تنفس والليل إذا عشعش، لفظة عشعش وتنفس لما تريد تحولهن إلى اللغة الإنجليزية فقدا خواصهن 100%. صح، فهم كل شيء، لأن هالإيقاع الموجود هالجرس طبعا هذا هو الذي أذعنت له العرب، هذا هو كان إلى التأثير المباشر في إذعان العرب. يعني هاللون من الفصاحة والبلاغة والسحر الأدائي الموجود بالقرآن، وهذا الترجمة ما راح تأدي. طيب بعدين حتى المعنى الترجمة ما راح تقدر تنقله، لأنه إن الله عنده علم الساعة، لما تنقل لفظ الساعة إلى كلمة وجه مثلا شو راح تطي؟ تطي أي معنى؟ ما تطي معنى القيامة. ولذلك هذه لما إجوا الكتاب بالخصوص الكتاب المحدثين والكتاب اللي عندهم شوية هوس قومي نبه لي، قالوا أن الدين الإسلامي حاول استعمار الشعوب. ليش؟ قالوا لأن يفرض اللغة مالت اللغة العربية فرضها فرض على الناس، لا تعلموا اللغة العربية، لأن احنا عندنا طبعا اللغة العربية هي لغة الدين، لغة العبادة، لغة المعاملات. لأن مثلا الآن لما الفقهاء يشترطون أن تقع صيغة البيع بصيغة الماضي، يعني يقول لك البيع الصحيح ما يصير إلا أن يكون بصيغة الماضي، واحد يقول للواحد بعتك يقول له قبلت يلا يصح البيع. طبعا لما يشترط صيغة الماضوية حتما يشترط أن يكون باللغة العربية. زين، العقود المعاملات الدين الإسلامي ما يقرها إلا أن تكون باللغة العربية، العبادة ما يقرها إلا أن تكون باللغة العربية. وأكو بعض الفقهاء من المسلمين يعني قليل من عندهم اللي يذهبون الى جواز ايقاع العبادات بلغة غير اللغة العربية. ابو حنيفة معروف عنه هذا الرأي ان يجوز ان تكون الصلاة بلغة غير اللغة العربية. أبهلي زين. وعدنا اكو اراء بالعكس، اراء احيانا الواقع متطرفة. يعني مثلا تلقى الموالك عندهم في صلاة الجمعة اذا الخطيب ما عندهم خطيب يحسن اللغة العربية ويخطب خطبة الجمعة باللغة العربية تسقط الصلاة، تسقط وجوبها. تنبهلي زين. فبينما تجد آراء مقابل هذا الرأي. على العموم عندنا العقود، المعاملات، بنفس الوقت العبادات، اللغة العربية دخيلة بها. يقولون أن الإسلام إجا يراد يفرض فرض اللغة، ولما فرض اللغة مال فشيرد بهذا، يريد بهذا أن يخلي الناس يتركون لغتهم ويتعلمون اللغة العربية. لأنه إذا خلاها لغة المعاملات، خلاها لغة العبادات، خلاها لغة الدولة، خلاها لغة أهل الجنة. والشكل الروايات تقول أنها لغة أهل الجنة، أن الله عز وجل اختار هذه اللغة لأهل الجنة، وخلاها لغة المعاملات، وخلاها لغة العبادات، يعني قطعا فرض المسلم راح يترك كل شيء يتوجه إلى هاللغة. قالوا إذا ترك الإنسان اللغة مالته، يعني اشترك، ترك تأريخه، ترك حضارته، ترك أولياته. الإنسان إذا ترك اللغة مالته، نسى اللغة مالته، يعني نسى كل شيء. لأن اللغة تشكل الجانب الكبير من الحضارة. شايف؟ فعليه إذن الإسلام جاي يحاول عن طريق فرض اللغة العربية يريد يستعمر الشعوب. وطبعا هاي نظرية باطلة إطلاقا. لكن الله عز وجل إنما اختار اللغة العربية لأن اللغة العربية اختيارها إلى أسباب. سبب من الأسباب أن اللغة باب إلى الحضارة، مثل ما قلت لك باب يوصل إلى الحضارة. والله أنزل الدين بها المكان شيريت. أنا شوية الحكاية تورطت بها، خلي أشرح لك شوية لأن الحكاية الواقع مهمة، وخلي أحاول أشرح لك الفكرة. شوف عندنا إحنا الحضارة شيئين. يعني الآن إحنا لما نقول أنه أكو بلدان متحضرة وأكو بلدان متخلفة، عندنا الحضارة طبعا شقين. شق من الحضارة هو عبارة عن الشق المادي اللي يوضع بالمتحف، مثل إيش؟ يعني طيارة في يوم من الأيام استعملوها الناس، ولما راح وقتها ظلت عتيقة حطوها كأثر بالمتحف. مثلا أواني الأكل اللي كانت للأجيال قبلنا، الشعوب اللي قبلنا، الأواني مال الطعام اللي يأكلون بها شنو هي، فراشهم شنو هو، وسائط نقلهم شنو هي، كتبهم شلون طريقتها، وسائل زينتهم شنو، هالأشياء اللي يسموها مدنية. يعني الشق المادي من الحضارة اللي اسمه مدنية، هذا اللي ينوضع بالمتحف. والشق الثاني من الحضارة الشق المعنوي. الشيء يتضمن الشق المعنوي يتضمن العقائد. يعني انا لما اريد اقول اريد اشوف حضارة الامة العربية شنو، يعني الحضارة المعنوية، اجي اشوف عقائدهم شنو كانت. كانوا يعبدون اصنام مثلا، او كانوا يعبدون مثلا انواء، او يعبدون كواكب. فلسفتهم شنو بالوجود، الاساطير اللي عندهم شنو، عندهم قصة ابو زيد الهلالي، وعندهم قصة عنترة، وعندهم هاي من الاساطير اللي تشكل جانب من الحضارة. عندهم المعلقات، عندهم شعرهم، عندهم امثالهم، هاي كلها جوانب من الحضارة. نبه لي. الدين الله عز وجل لما اراد يبعث الانبياء ما بعثهم، يعني بعض الناس يقول ليش الله ما بعثهم باوروبا، اوروبا هالبلد المتحضر. نبه لي. هالبلد اللي بيه مدنية، هالبلد اللي بيه وسائل ضخمة، ليش كون الله بعثها بالجزيرة العربية؟ تدري الهدف شنو؟ الدين عنايته شنو؟ الدين عنايته ببناء الإنسان. الله عز وجل أنزل الأديان لتبني الإنسان، مو عناية الدين بالقضايا المدنية، يعني بالاختراعات. يعني بتعبير آخر الأديان ما اجت تسوي طيارة ولا تسوي قطار، وإن كان هذني موجودات. شلون موجودات؟ لأن الدين لما يصنع الإنسان، الإنسان يصنع ذني يسويهن، والدين ما يمنع منهن. لكن عناية الدين بيش؟ عناية الدين بتوفير السعادة للمجتمع. السعادة للمجتمع بيش تتوفر؟ تتوفر السعادة للمجتمع بيش؟ بالأمور المعنوية مو بالأمور المادية. يعني مثل أقرب لك، يعني الآن نفرض أنا عندي سيارة أركب بها زين، وعندي بيت فخم أسكنه، أو عندي ملابس فخمة ألبسها، وعندي أدوات حديثة أستعملها، لكن ما عندي استقرار نفسي، ما عندي استقرار ذهني، عندي ذهن مريض، عندي نفسية معذبة، إيش أنتفع بهذه؟ ها؟ طبعا ما أنتفع بها بشيء إطلاقا. الآن أنت أرجع إلى أوروبا اللي بيها هالمدنية الهائلة، منين تقدر تعرف القلق النفسي يسيطر على المجتمع الأوروبي؟ ليش؟ لأن المجتمع خالي من الإيمان، عند جوع إلى الإيمان، مجتمع خالي من الإيمان والعقيدة، مجتمع أله العلم، عبد العلم، ولكن عبادة العلم ما وصلت إلى نتيجة. بينما تلقى الشخصية الآن الأوروبية شخصية قواء، ما تأمن بقيم إلا بالمصلحة، يعاملك على أساس من المصلحة، عنده شغل عندك قال لك سلام عليكم، ما عنده شغل عندك أصلا ما يسلم عليك ولا يتصل بك ولا يسأل عنك إلا ما ندر، غالبا يتعامل وياك بالمصلحة. بينما المجتمع الإنساني الكريم اللي يريد الله عز وجل أن يجعل مجتمع مثالي، هو المجتمع اللي يقوم على القيم، يقوم على الأخلاق، يقوم على المعاملات الطيبة، يقوم على العواطف الإنسانية. وهي منين تجي؟ هاي تجي كلها من التربية، يعني من الجانب غير المادي من الحضارة، تجي من الجانب المعنوي. ولذلك الله عز وجل أنزل الأديان بها المنطقة، لأن هالمنطقة غنية بالقيم، منطقة الجزيرة العربية غنية بالقيم. شوف هذا الشعب، هذا العربي اللي ينهب ويسلب ويقتل ويعتدي، نعم، لكنه خلي جارة واحد يقول له أنا جارك، خلص مات دونه، مات هو وأسرته وعشيرته كلها يموتون دون حفظ الجوار. خلي يجي لي واحد يقول له أنا طرقت بابك وأنا ما عندي وجئتك سائل، يتخلال عن ملابسه. نبه لي زين، هذه القيم عايشة هنا، عايشة بالجزيرة هالمنطقة، لأن المنطقة منطقة روح، منطقة قيم. ولذلك اختار الله عز وجل نزول الأنبياء أو مجيء الأنبياء في هذه المنطقة. وإلا تصور مو صدفة أن معظم الأنبياء اجوا بها المنطقة بالشرق، ما اجوا بالغرب. يعني ليش؟ المفروض ان الله رب العالمين والناس في كل مكان هم عبيد الله، ليش الله عز وجل اختار هالمنطقة؟ لان هاي المنطقة ثرية بالقيم، عندها استعداد فطري قابلة للتوجيه. تصور ان هالنفسية هاي اللي نسميها نفسية اللي تعيش بالجزيرة العربية، نفسية صنع منها النبي في فترة قصيرة من ذول الحفاة العراة، من ذول المتخلفين، صنع لك منهم نماذج التاريخ يهتز لهم بإعجاب إذا قرأ سيرتهم. هذا لو لم يكن المعدن معدن جيد ما كان انصنع من عنده بهالسرعة هذه. شلون انصنع منها المعنى؟ في واقع الأمر أن الجماعة اللي عبروا إلى قلب أوروبا وهم عزل، الجماعة اللي بلغ عندهم الإيثار إلى درجة تلفت النظر، لأن المنطقة منطقة قيم، ولذلك أنزل الله عز وجل بها الأديان. أنا شوي شطحت عن الموضوع، خلي أعود لي إلى صلب الموضوع. زين، إذن ترجمة القرآن بالواقع ما نقدر، لأن قلت لك ذولا إلى الآن يتصورون أن القرآن إجري يستعمرهم، لا أبدا، القرآن إجراد ينقل لهم الفكر والقيم الموجودة بها المنطقة، لأنها قيم تلائم صنع الإنسان، المروءة والكرم والإنسانية والوفاء والعفة. ولذلك أنت تلقى لني يلعب دور مهم بالقرآن، تلقى آيات الوفاء بالقرآن، الآيات اللي تحث على العفة، اللي تحث على العطاء، اللي تحث على حفظ النفس، اللي تحث على صنع الأسرة وإكرام الأسرة، يعني تعنى بالجانب المعنوي. أما الجانب المادي ما يتدخل به الدين. ليش ما يتدخل به؟ لأن الجانب المادي إذا تدخل به معناه هذا عمل غير علمي، الجانب المادي متطور. نبه لي زين، ما يقدر يجي الإسلام يعطينا صيغة جامدة، يعني ما يقدر يقول لي أن سلاحك يجب أن يكون المدفع، لا، الطاني قاعدة وراح، قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مثلا. الطاني صيغة عامة في تأدية الأمانة. الطاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة كانت سيف وصارت الآن صاروخ، أنا ملزم بإعداد الصاروخ. نبالي القضايا المادية ما يطيني بها صيغة معينة جامدة، يطيني صيغة متطورة، لأن الصيغة المتطورة هي اللي تلائم الجانب المادي. زين، فالآية لما تقول إن الله عنده علم الساعة، زين ما نقدر نترجم الساعة نقول أن الساعة، يعني لما قلت لك ننقلها إلى لغات أخرى ما تطل المعنى اللي يريد القرآن الكريم. إذا ترجمت القرآن لا سبيل إليها. زين، نجي للساعة، فيها المشكلة، هاي مشكلة المشاكل، مشكلة البعث بعد الموت. ترى انت لا تعتقد اكو اغلب ذول الماديين اللي ما يؤمنون يقول لك القيامة انا ما اؤمن بها لان ما تصير تحت المجهر، القيامة والاخرة ما اؤمن بها لان هاي حالة ما عشتها ولا يمكن اقدر اسلط عليها ادواتي المادية الاختبارية، ما اقدر اختبرها ماديا، مو شي يدخل تحت المختبر حتى اقول موجود او مو موجود. انا ما اقدر اؤمن بشيء لا يمكن ان يقع تحت المختبر، تحت ادوات المختبر. زين، هذا اول سؤال تقدر تسأله. تقول له انت لما تؤمن بان كل شيء، كل شيء لا يخضع للتجربة لا تؤمن به، ارد اقول له هل مقولة، يعني هل مبدأ هذا اللي تقوله هذا انت ماخذ من التجربة؟ يو لا، من غير التجربة. التبت شوي زين، التبت شو ارد اقول؟ يعني هذا اللي يقول انا لا اؤمن الا بكل شيء يخضع للتجربة، اقول لك منين خلت هاي قاعدتك؟ خلتها من التجربة، انك لا تؤمن بكل شيء الا ان يخضع للتجربة. اخذتها من التجربة؟ يقول لا، اخذتها من العقل. لا طبعا اخذها من العقل. زين، ما اخذها من التجربة، لان لو اخذها من التجربة، التجربة الثانية تحتاج الى تجربة ثالثة، والتجربة الثالثة تحتاج الى تجربة رابعة، ويظل يلجم التسلسل والتسلسل الباطل. لابد وان يرجع للعقل. انت اذا خلتها من العقل، طيب ليش تاخذ انت بعض الاحكام تاخذها من العقل وبعض الاحكام الاخرى ما تاخذها من العقل؟ ها، تعال خذها من العقل، لان العقل يدلك على ان هالعالم اللي انت بيه عينا ذاك العالم مثله، مثل ما انت عايش الان والله خلقك من تراب باشر ايضا يعيشك خلقك من التراب. ها، اذا ليش ما تؤمن؟ وترى انا لاحظت، يعني ولاحظوا كثير الواقع من الباحثين، أن كثير من الناس إنما ينفر من حكاية الدين وآخرة. ليش؟ لأنه شاف أكو جماعات يدعون للدين وماخذين الدين مصيدة. شايف شلون؟ يعني ذولا كثير من الناس نفروا لأن أكو شافوا كثير من ذولا اللي يدعو إلى الدين هو يتخذ من الدين وسيلة مو سليم، مو نظيف. نبه لزين، يعني هو مخشوش يدعو الى الدين هو بريء من الدين. نبه لي، يخدع السذج، يخدع البسطاء، يسرقهم، يلوذ بالدين للسرقة. طبعا هربوا، ولذلك تلقى بعض الكتاب يقول لك الدين اللي لما يجي انا اشتم من وراء رائحة استعمار ما اريده، لعنة الله عليه، هذا انا ما اريده. زين، لانه يخدم الجبابرة او يوضع لصحق الطبقات الضعيفة او يوضع لكذا ولكذا ولكذا. في واقع الامر هذا موجود، ما نقدر ننكره، موجود في مختلف الاديان، بالكنيسة موجود من نشيد. زين، وبالبيع عند اليهود موجود، وموجود من عند في تاريخ المسلمين. ما اكثر حملة العلم الذين وضعوا علمهم لخدمة الجبابرة ووضعوه لخداع الناس. لكن هل هذا مبرر؟ يعني هذا مبرر ان نترك الدين لان اكو جماعة مثلا غلطوا؟ لا، اولا احنا كون نفرق بين الاسلام وبين المسلمين. الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. يعني انا ما امثل الاسلام، انا انسان انقل للناس الاسلام. اذا انا مخوش ادمي مو معناته تبطل عن الدين، لا، عاملني انا، لا تعامل الدين، الدين على حدة، الدين القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، هذا الدين. أما حملة الدين تمام، بين الحرامية بلا شك، وبين الدجال، الجهال الدجالين الذين يصطادون قطعا موجودين، وبين الواقعيين وبين المتدين الواقعي. إذن أنا ما أجي أقدر أحكم على الدين عن طريق حملة الدين، لا هذا الخطأ. نبالذين إذن إيماني بأن الله عز وجل لابد وأن يبعث الناس، ترى هذا إيمان منبعث من القيم العقلية. أسألك الآن، أنت إذا مريت بالشارع الآن وشفت لك واحد يعتدي على واحد خليه يضرب بيه وذاك ضعيف يتلوى بين يديه من الألم، تستنكر هالمعنى في نفسك أو لا؟ طبعا تستنكره وتتمنى أن تنتصر لهذا، تقول هذا مظلوم معتدى عليه، ليش الشكل أنا لازم أنتقم له؟ اشتد تقدر تدفع عنه تدفع عنه. طيب هاي من اللي أوحى لك بهذه الفكرة، فكرة العدالة؟ من الذي وضعها في نفسك؟ وضعها في نفسك خالق العدل، هاي ما جدتك عبثا، لأن أنت تعيش في مجتمع كل ذئاب، لكن الله عز وجل بهذا المجتمع يزرع القيم الخيرة في النفوس الكريمة. إذن فكرة العدل متأصلة بأعماق الناس، وأنا أعرف أن العقل يحتم بأن الله عز وجل ما يمكن يترك الناس. أكو بعض الناس الآن يعيشون إلى أن يموتون هم ظالمين، وبعض الناس يعيشون إلى أن يموتون مظلومين. إذا ما أكو عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، مستحيل إذن يتم العدل. إذن فكرة المجتمع الآخر أو اليوم الآخر نابع من شعور الإنسان بضرورة العدل. زين، الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة، يقول هاي علم الساعة القيامة الله استأثر بها. ليش؟ لأنه إذا الإنسان تقول له بعد باقي من عمرك الشم يوم تنشل الحياة، إذا عرف الإنسان أن مثلا عمره إيش وقت ينتهي وإيش وقت يموت ويبعث والدنيا إيش وقت تقوم القيامة، يعني الناس بطل ماكو شيء، يعني تصاب الدنيا بالجمود، وما يمكن، ليس من الحكمة في شيء. أن الله عز وجل الله استعمر الناس في الدنيا، أمرهم بإعمار الدنيا، لما أمرهم بإعمار الدنيا أنا إذا أعرف أن إلي مدة معينة وراح أطلع من عدة، الله وكيلك لا أبيع ولا أشتري ولا أتحرك أبدا، تموت إيدي ورجلي وأبعد منتظر الموت وكل شيء ماكو. زين، معناه تحول المجتمع إلى مأساة. ولذلك تشوف الإنسان حتى قبل مماته بلحظات يكد ويكدح ويطارد لكن ومع علمه أن في لحظة من اللحظات راح يؤخذ، لكن الله عز وجل أودع عندها الغريزة. ليش؟ حتى تعمر الأرض. الله عز وجل يريد المجتمع يمشي، يريد الدنيا تمشي، ما يصير يجي للمجتمع يصيبه بالشلل وبالجمود، لا، خلى هالمعنى أخفاه عن أعين الناس لهذا الهدف. إن الله عنده علم الساعة بعد وينزل الغيث. انت ملاحظ ان اكو بعض الناس لما تقول له المطر يجي من البخار طبعا يتضايق، يعني العامي بالذات يتضايق. ليش؟ لانه كل انسان اكو في فطرته في نفسه قانون السببية موجود، قانون السببية يؤمن به كل انسان. انت لما تجي الى واحد وتقول له هالشي هذا صار بدون سبب يضحك على عقلك، يعني يقولون هذا واحد من الملوك الملحدين، فطلعوا يا وزيره يتمشون بأرض مربعة أرض جميلة، بعد مدة 6 أشهر الوزير حشد أكبر عدد ممكن من المهندسين ومن العمال، سووا له مدينة، بنوا له مدينة بهالمنطقة. لما انتهى الشتاء وصار وقت الربيع من السنة الثانية أخذ بيد الملك وطلع قال له نتمشى بالمكان اللي تمشينا به العام. اجى شاف مدينة، والمدينة هذا نقل إلها ناس سكنهم بيها، قال له تعال هذا شنو من أين؟ قال له هذا ايش صبحنا من الصبح وشفنا، صبحنا من الصبح ورأينا هذا البناء مبني والناس جاية وساكنته. قال له أنا أجل عقلك عن هالإشفاف، أنت فالإنسان عاقل ما لازم تتكلم بهالكلام. قال له يعني ما يصير كم بيت يصير نوحدهن؟ قال لا ما يصير. قال إذا شون تؤمن أن هالعالم هذا الكبير المترامي الأطراف صار وحده بدون خالق؟ قال له لقد وعظت فابلغت. زين نبهتني هذا الواقع، نعمل موعظه، لقد وعظت فابلغت. في واقع الامر ان الانسان يؤمن في قراره نفسه انه ما يصير مسبب بدون سبب. زين، فهذول لما تقولهم السبب الماي او السبب افرض البخار ينزل يقول لك هذا سبب مو كافي، لان انا دي اشوف المطر يروح بمكان يحرقه يتلفه، يروح بمكان يضره ويجي بمكان ينفعه، يروح بمكان يوقع بيوته، مكان لا ينمي له زرعه. هاي مو عوامل عفويه، عوامل اكو بها تخطيط. الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، ولذلك ورد في الحديث الشريف ما من قطرة من قطرات المطر تنزل إلا ومعها ملك يوجهها في مظان النفع والضر. هنا وين يعني مثلا هاي مزرعة كنت تنمو، هاي مزرعة كنت تحترق. هسه طبعا انت لما ترجع للتعليل العلمي تلقى التعليل العلمي، تلقى مثلا هالمادة اللي موجودة بالجو بشكل مركبات، يعني الآن ملاحظ لما يصير البرق، هذا البرق هالشرارة الكهربائية تفصل مادة موجودة بالهواء، النيتروجين موجودة بشكل مركبات بالهواء، النيتروجين الذبة، هذا النيتروجين إذا نزل بكمية معقولة يصير سماد للأرض ينميها، وإذا نزل بكمية مركزة يحرق للزرع، فتبقى تابعة لإرادة الله عز وجل، شو يريد يحرق يريد ينمي ينظمه. الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. زين أي اثنين، ويعلم ما في الأرحام. بس هذه صار بها نقاش، اكو ادعاءات الان ان الطب قدر يتوصل الى معرفة نوع الجنين. يعني انا اللي رأيته في كتب التفسير، كتب التفسير قسمين، قسم يقول ان معرفة الجنين امر منوط بالله ما يمكن، هاي كلها ادعاءات، واللي يدعي ان عرف الجنين غلطان. الان اقوى الاشعة مو قادرة تصور الجنين، الأشعة الآن لتخترق الحديد يتصور من وراء الحديد، لكن هالسائل اللي يعيش به الجنين مو قادر الأشعة تخترقه إلى الآن، السائل الجنيني إلى الآن يقول مجرد ادعاءات، هذا ما 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 إلى نصيب من الواقع. بعض المفسرين يقول لا، المقصود أن الله يعلم ما في الأرحام، العلم التفصيلي، يعني مو علم نوع الجنين، يعني أن هذا الجنين اللي في بطن أمه شو راح يكون، شقي سعيد غني فقير، طويل العمر قصير العمر، صحيح سقيم، طويل الجسم قصير الجسم. نعم، يعني هالأشياء التفصيلية الله عز وجل يعرفها، أما نوعية الجنين يقول لا هذا مسكوت عنه، وقد يمكن توصل إلى معرفته. زين، نظريتين موجودات، اثنين هنا النظريتين موجودات في التفسير. نظرية تذهب إلى نفي العلم بالجنين مطلقا، وتقول كل من يدعي معرفة الجنين هذا متخرص، ونظرية تقول لا ممكن معرفة الجنين، لكن المعرفة التفصيلية ما معروفة. ليش ما معروفة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني البداء بتعبير آخر، البداء اللي نقول به إحنا، البداء هذا اللي علينا ضجة وهوسة به، أن أنتم الشيعة تكفرون تقولون بالبداء. شنو هو البداء؟ هم ذول يقولون أن البداء أنتم تقولون أن الله كان جاهل وعلم بعد جهل. ما قعدنا شيء، ما حد يقول هذا أبدا أبدا. أنا أذكر رئيس قسم الشريعة في جامعة القاهرة دكتور مصطفى زيد، وهو موجود حي رزق الآن يدرس في السعودية. الرجل أول ما واجهني هو عنده كتابة النسخ في القرآن، هاي رسالة الدكتوراه اللي أخذ بها الدكتور، هو بالصحيفة الثالثة أو الرابعة بالمقدمة يقول الرافضة أخزاهم الله يقولون بالبداء، ومصور البداء شنو؟ مصورة على أساس أن إحنا نقول أن الله عز وجل يبدو له بشيء فيغيره. يعني مثلا كان عمر فلان الله مقدر لعمر 20 سنة، الله عز وجل بعد ذلك بداله سوى 30 سنة، ما كان يدري ودرى. ما عندنا إحنا واحد يقول أبدا، هذا ما موجود. فأنا لما التقى بي الرجل سألني قال لي حضرتك منين؟ قلت له أنا من النجف. قال لي أنت شيعي؟ لأي نعم، من ذول الرافضة أخزاهم الله الذين يقولون بالبداء. هو نز شوي من الكلمة، قال لي يعني ايه؟ قلت له يا أستاذ ما عيب عليك، انت رئيس قسم دين بجامعة ضخمة وانت ما تطالع الكتب تحكم مبتسر، يعني لو أردت أوقفك الآن أمام لجنة وأناقشك وأقول لك أتحداك أن تجد هذا القول عندنا، شو تجاوبني؟ هاي كتبنا بين يديك، تمنين ما أخذ هالقول؟ ها؟ مو عيب تدرسونا عن طريق المستشرقين أو عن طريق المهرجين؟ مو جميل هذا يا أستاذ؟ أبدا مو جميل. ادرسونا من كتبنا، هاي كتبنا بين أيديكم، الجموها قرأوها وادرسونا. عيب، ليش اللغة هاي؟ ليش اللون يعني؟ هاللون من اللاوبالية، من عدم الشعور بالمسؤولية. أرجوك هذه أمة إلها أدبها ولها علمها ولها فقهها، وإحنا ما أحوجنا كمسلمين، إحنا في مسيس الحاجة إلى أن يصهرنا لواء لا إله إلا الله. نعم، مستحيل ماكو اختلاف بالفروع، كل أمة تختلف بالفروع، لكن تجمعها أشياء وتوحدها. إحنا وحدنا النبي، أنتوا ليش فرقونا؟ ليش فرقونا؟ قال لي يعني أنتوا هذا الرأي موعد؟ قلت أبدا، أتحداك، وهي موجودة الكتب فعلا، وديت لكتب، وديت لكتب. الغرض البداء عندنا بها المعنى، بمعنى الإظهار. والله عز وجل من الأول وفي علمه أن راح يزود عمر فلان أو يزود رزق فلان، لكن ما أظهر هذا المعنى لحكمة يظهره ساعة الساعة. أكو عندنا النسخ، نسخ في التدوين وهذا نسخ في التكوين، هذا البداء. نبلج المسألة شوية، ما تسع المجال بها أكثر من هذا. البداء الله عز وجل يبدو لأن يغير. النبي يقول لو ما هل آية كنت أقدر أخبركم، لأن أقدر أخبر بشيء أن راح يقع، وقد يبدو لله عز وجل أن هذا في علم الله راح يغيره. فموضوع البداء هو الموضوع الذي لم يعبد الله عز وجل بأفضل منه. احنا مو نقعد ليالي الجمعة وكل ليلة يا ربي مثلا اطيني عافية، يا ربي ادفع عني البلاء، يا ربي زود رزقي. هاي اذا ما اكو بداء شنو معناها؟ اذا الله مقدر لي رزق انا وهذا ما يتغير التقدير، شنو فائدة الدعاء؟ شنو فائدة العبادة؟ شنو فائدة السؤال؟ شنو فائدة الوسائل اللي يحاول الانسان عن طريقها يحصل ثواب؟ هاي كلها موقوفة على القول بالبداء. فالله عز وجل يغير ويبدل، وهو من في علمه انه يغير ويبدل تبعا للمصلحة. زين، ان الله عنده وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. زين، لانه يكتب ان هذا يكتب على جبهته شقي او سعيد، طويل العمر او قصير، الى اخره. يعني كل هاي اشياء تدون ويكتب تحتها لله البداء. هذا العلم التفصيلي. بعدين يقول وما تدري نفد لا تكسب غدا. هذا طبيعي صح. الله عز وجل خلى الغيب مجهول لدى الانسان. ليش خلى مجهول لدى الانسان؟ حتى الانسان يبقى دائما خاضع علما الى الله عز وجل، يشعر بحاجته، يشعر بفقرة، لأن ما يدري باشر الغد، الغد ماذا يتمخض عنه الغد، حتى يبقى دائما بالشعور بحاجته إلى الله عز وجل. لأن أأكد لك هذا الإنسان ظلوم كفور. هذا الإنسان إذا شوية الله عز وجل ما يأخذ شوية برشمته بزمامه، مصيبة يعني. ادعى الألوهية وخلاص، ادعى الألوهية وادعى الغطرسة وتكبر وتجبر، وشوفوا لما ادعى الألوهية ادعاها إله وادعاها لغيره، وهي المشكلة. شوف براعة الرجل هذا الإمام يرمين سلام الله عليه، لما مر ولقى جماعة بشهر رمضان قاعدين يأكلون، قال لهم أنتوا صيام؟ ليش مو صيام؟ أنتوا مرضى؟ قالوا لا. قال لهم أنتوا على سفر؟ قالوا لا. قالوا إذا شنو اللي يدعوكم إلى الإفطار؟ قالوا لا أنت يعني شنو؟ قالوا لا إحنا على كل حال نقول بألوهيتك، وإنت إذا أنت إلهنا وراضي عنا ما يهمنا بعد عليهم إحنا هذا. فالتفت إليهم، نزل من على ظهر فرسه ومرغ خده على التراب، قال أنا عبد من عبيد الله. وقالهم أنا أستتيبكم، إذا ما تتوبون أحرقكم بالنار. وإلى بيت الشهير، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. زين، وبالفعل ألقاهم بالنار. شوف، هذه ويا الناس اللي قالوا بألوهيته بينما ألد أعداء ما بايعوا ما تعرض لهم بشيء. تشايف عبقرية هذا الرجل شلون؟ تدي لاحظ واقعيته، لأن هذا الرجل شاف هذا باب إذا انفتح، هذا باب إذا انفتح راح يخلق له بالأمة دوي، راح يقلب يمحق العقائد. فاجا وشوف عبقرية الرجل نفسه الكبيرة. أخر عادة أنت لما تتملق لك إنسان تملكه، الإنسان يطيح بالمدح، وذولا يجوا يقولوا له احنا نعبدك، الإمام يحرقهم، لأن المسألة تتصل بأمر خطير بتوحيد الله عز وجل، أن الله واحد ولا يعبد إلا الواحد. على العموم الإنسان دعي العبادة للبعض وادعى العبادة لنفسه، الله عز وجل يريد يقول له لا، أنت خليك خاضع، خليك تعرف حجمك الواقعي، ما راح تدري باشر ايش راح يصير، أنت الغد عن أي شيء يتكشف لا تعرفه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. باشر الله عز وجل، قدر لك، هو وحده بيده مضان النفع ومضان الضر. فالإنسان يجب أن ينقطع إلى الله عز وجل. ولهذا تشوف دائما الأئمة والأنبياء ورسالات السماء تحث الناس على الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء شعور من الإنسان بقصوره وبحجم المحدود وبأن مفتقر إلى الخالق اللامحدود، ولذلك الدعاء إلى قيمته. بس مع الأسف أكو بعض الناس قاموا يغلطون بالتطبيق. شلون يعني يغلط بالتطبيق؟ يعني أكو قضايا الله عز وجل حط لها أسباب طبيعية ما تحلها، ما يحلها الدعاء، حط لها سبب طبيعي. شلون يعني؟ مثلا عندنا الروايات، واحد قاعد يدعي على مرته، يا رب يكسر رقبتها. الله يقول له على شنو؟ ماكو داعي لهذا. ليش الله يكسر رقبته؟ ماكو موجب، انت بيدك الطلاق، طلقتنا على المشكلة. هذا الله ما يجيب دعاء اطلاقا ابدا. يا ربي رزقني وهو قاعد بالبيت، الله يقول له لا، ما رزقك كنت قاعد بالبيت ابدا، انا ربطت الاسباب بمسبباتها، انت اذا قاعد ببيتك وانا ارزقك، اذا شلون؟ من اللي حرك العالم؟ انت فلان عامل لازم يشتغل، فلان فلاح لازم يشتغل، فلان يشق سيارة، فلان يعلم بالصاف، اذا صار البناء كل من يبعد ببيته والله يحل مشكلته بالدعاء، ما سوى نجي. واحد يا ربي ادفع عني اعدائي، الله يقول له لا، انت مغفل، انا انت مخلوق خافقنك، شنو فائدتك ادفع لك اعدائك؟ هذا اتخطر واحد من بني ليف، شد عليه رجل طعنه، هو هم شد عليه طعنه، قالوا له ليش تسوي انت؟ او ما تحب ان تلقى الله وانت مظلوم؟ قال لا، ما احب القى الله وانا مظلوم. قال لي ماذا؟ قال لي ان الله يحتج علي، يقول لي خلقتك مثل العير، خالقك انا هاثقنك، وتحاول انا ادفع عنك بلاء، ليش ما تاخذ حقك التشبيك انت؟ انا واضع لك حدود، واضع لك منهج، الزم هالمنهج، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو كان مجرد دعاء يكفي كان قعد النبي وحط له حمصات مثل ما يسوي البعض، وحط لنا على البكي وقام يجيب منها التخريف ويحكي لا، هذا اخذ سيف ونزل الى الساحة وقاتل وقاد اهل للقتال وقاد قومه للقتال، وما اخذ حتى اعطى. هذا هي القاعدة، لا تأخذ حتى تعطي. زين، اذا الله عز وجل عندما يأمر بالدعاء مو في بعض الموارد اللي وضعها يعني ربطها بالاسباب الطبيعية، لا، الدعاء خصوصا يعني بالقضايا اللي تعجز عنها الاسباب الطبيعية. عندي مريض يمكن ان اداويه باربع حبابي اسبرين، او يمكن ان اداويه بشوية دواء حديث، هذا مو اجيبه انا واربطه في بعض الاماكن المقدسة يا رب طيبة، الله يقول لي لا، اكو طبيب، روح ودي للطبيب خليه طيب. اذا عجز الطبيب عنا، اذا عجزت عنا الوسائل الطبيعية، جيبه لباب الله. هذا في الوقت وباب الله متسع للجميع، هذا في الوقت يقول له يا ربي ترى الوسائل الطبيعية اكدت، انت انا هالباب اطرقه باعتباره باب من ابوابك. هذا المنطق الطبيعي الصحيح. زين، بعدين الاخير يقول وما تدري نفس باي ارض تموت. الانسان ما يختار المكان اللي يصرع به، الله يختار لك التربة التي يصرع بها. ولذلك يقول لا بد من تلف، ابو الطيب المتنبي، لا بد من تلف مصيب، فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى تصرع. حسين يقول في خطبته: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، خير لي مصرع أنا لاقيه. الله اختار لي المكان اللي أسرع به، لأن هاي المفعل تجي للمكان وتجي للهيئة للحالة. وبعض المحللين يقول لا، أشار بها إلى التربة اللي راح يدفن بها، اللي راح يسرع بها، يا تربة تربة كربلاء اللي اجتاحت، مو بس خذتها هي الواقع، حظيت به وحظيت بأنصاره. يوم الطف، يوم وقف يقدم الضحايا، الضحية تلو الضحية، يوم وقف لا يبخل بعزيز ولا بنفيس دون أن يقدمه طالبا من ذلك رضوان الله عز وجل، حتى لم يبق أحد، ما ظل أحد. ولذلك سيد حيدر الفلي لما يجي يأسى لحالة النساء يوم الطف، حالة النساء يوم الطف يأسى لها، يقول هذني ما ظل عدهن واحد يلوذن بي، لأن الواقعة اجتاحت عدهن الآباء والأبناء والأخوة والأعزاء. يقول: مشى الدهر يوم الطف أعمى، فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا، وجشمها المشرى ببيداء قفرة، ولم تدر قبل الطف ما البيد والسرى، ولم تر حتى عينها ظل شخصها، إلى أن بدت بالغاضرية حسرا. كم بواخد السرى ربيبة خدري، وصلت بالحزوم قفرا بقبري، أفعل قائل لزجر بزجري، لا تشمها جذب البرا وتدري، ربة الخدر ملبرا والنشوع، يحاد الضغن لا تضرب البل، توقع اليتامى الشاف والذل، نطيح لا قامت تهرول، الاطفال طول الدرب تهول، يقولون عما نريد ننزل.
وفعلا اخذ الطريق اثر من بنات الزهراء الوحيدة اللي كانت مسؤولة عنها المجموعة من العائلة الضخمة. يقول بعض ارباب المقاتل: استعدت العائلة يوما من الايام الى الركوب، واركبوا السبايا، افتقدت زينب يتيمة من يتامى الحسين، يظهر هاي الحت عليها حرارة الشمس بالالم، لاذت بظل شجرة شافت لها نبتة بالصحراء، لاذت بظلها وابتعدت عن القافلة واخذها النوم. لما ارتحلت القافلة سمعت زينب صوت اليتيمة تنادي: قفوا لليتيمة الذليلة، قفوا لليتيمة المشبية. هرولت اليها واحتضنتها وتوجهت الى الرأس الشريف: خوي الدرب تدري ريد الأزلام، تبار الضغن من ورايا وجدام، شبار الوقاع ولا الغفا ونام احمى الضايعات.
اللهم وفقنا لما يرضيك، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.